اقرأ كتاب الله ترق جنانه وثنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشان.
ومنهم من يستمع إليك، يعني من المشركين ومن هؤلاء القوم المتوعدين، وناس ما هم بعيدين، يقول يعني ناس قريبين يستمعون إليك، ولم يقل يسمعون، يستمعون، معنى أنهم إيش؟ أنصتوا ووضعوا أذانهم، فهم يستمعون باهتمام ظاهر، يستمعون إليك. هذا في المدينة المنافقون. حتى إذا خرجوا من عندك، خرجوا من المجلس، قالوا للذين أوتوا العلم، المجموعة التي تتكون من الفقهاء والعلماء وقادة الرأي وقادة الفكر من شباب الصحابة ومن علمائهم، قالوا لابن عباس، ابن عباس يقول أنا ممن سئل هذا السؤال، وابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله، معاذ بن جبل، يقولون ماذا قال قبل شوي، إيش كان يقول، ماذا قال آنفة، آنفة يعني الآن قبل قليل، إيش كان يقول، وش معنى السؤال هذا. حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يحتمل إن هذا من باب أظهار الحماس، طبعا يتصنعون تمثيل المسألة، لكن من باب التصنع إنه مهتم ومعطي إذنه للاستماع، وإذا خرج يبحث عن الطلبة الجيدين والمتفوقين ويسألهم الكلمة ذي وش معناه وماذا قال وماذا يقصد إلى آخره. هذا احتمال، هو منافق يريد أن يسوق نفسه. الاحتمال الثاني أنهم يقولونها على سبيل الاستهزاء، وكأنهم يريدون أن يقولوا، وهذا أحسن، كأنهم يريدون أن يقولوا لمن حولهم إنه ترى الكلام غير مفهوم ولا قيمة له ولا فيه جديد، فهم يعني إذا خرج يقولون ماذا قال قبل قليل، مما يجعل الناس يقولون والله ذلك الناس حاضرين ومستمعين برضو منصتين، وإذا خرجوا تساءلوا ماذا كان يقول، معناه أن الكلام في لبس. عملية أعتبر أن هذا نوع من عملية تشويش الرسالة، وهذا تجده اليوم سبحان الله في الإنترنت بشكل خاص، تجده واضح جدا، لأنه مثلا في المجالس يستحي الإنسان أن يتكلم حتى لو كان عنده شيء، لكن إذا كان عن طريق كتابة وشخص غير معروف اسمه مثلا رمزي وليس حقيقي، تجد يأخذ راحته يعبر، وقد لا يكون صادق في التعبير، أو قد يكون مرسولا أو معبرا عن غيره أو مغرضا، فتجد أنه يشوش على الرسالة. كل ما قال إنسان كلمة معينة قال مثلا وش قصدك، ماذا تقصد، تقصد كذا، ما تقصد كذا، فيكون في نوع من التلبيس، ولذلك ربما يتأثر به بعض الناس اللي ما فيه صح. يعني أحد المشايخ ذكر لي مرة يقول كان عنده جلسة وتحدث مع الناس وحديث وأسئلة وأجوبة إلى آخره، ويعني عنده ناس من أوروبا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وبعض البلاد العربية، وناس يعني على الفطرة يعني، فيسمعون كلام زين ويسألون عن أحكام، لكن في هذه الأثناء وجدوا أنه والله في ناس عنده دخلوا شغبوا، بدأوا يشغبون ويسألون أسئلة وقصت كذا وما قصت كذا وانت فيك أو ما فيك، فأولئك الناس البعيدون لا يعرفون الأشياء ولا يدرون الأبعاد، صار عندهم شك تردد في شيء، احنا ما نعرف يعني هل هناك مشكلة معينة، هل هناك خطأ، هل يعني لماذا. فهؤلاء الناس يشوشون الرسالة، بدلا من أن الرسالة تصل بطريقة سلسة وسليمة يصبح هناك نوع من الغبش عليها، ويصبح بعض الناس قد يتأثر أو لا يقبلها أو يصبح عنده تردد. بل إنك تجد، وهذا شيء مشاهد، إنه ربما تكون هناك كلمة حكيمة وصحيحة 100%، فيقولها خطيب مثلا يتقبلها الناس تماما، وتنظر فإن الكلمة ما عليها غبار، فإذا جاء إنسان وبدأ يشكك في هذه الكلمة وآخر وثالث ورابع، مثل ما يعني عندنا العوام يقولون إذا قيل وين راسك إيش تسوي، تلمسه تبحث عنه هل هو أكيد موجود أو لا. فأحيانا الإنسان لما تكثر عليه التساؤلات يقول لا أكون أنا مغفل مثلا أو بسيط، الناس تفهم وتعرف الأبعاد وأنا ما أعرف شيء، فيصبح عنده مثل هذا المعنى. فهذا من مقاصدهم لما يقولون ماذا قال آنفا. وفي احتمال ثالث وهو أن الكلام الذي سمعوه يخصهم هم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يتكلم عن المنافقين أو يتلو آيات في النفاق، وهؤلاء المنافق مثل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإذا خرجوا وهم يعرفون أنهم مقصودون بدأوا يسألون الناس اللي في الشارع وغيرهم من خرجوا من الدرس ماذا قال آنفا، من كان يقصد وماذا كان يقصد، ويصير فيها نوع من أولا جس النبض واستطلاع الرأي، وفيها نوع من التشكيك، وفيها نوع من التساؤل هل الرسالة وصلت للناس وعرفوا من المقصود أو أن الناس لا يعرفون من المقصود وتنطلي عليهم القصة. قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فقلوبهم مطبوع عليها، عقولهم لا تفكر، لا يضيفون جديدا، وهذا يتفاوت، لأنه سبحان الله من هؤلاء المنافقين من مات على النفاق، ومنهم من شاخ كما قال حذيفة رضي الله عنه فقاتلوا أئمة الكفر، قال لم يبق من هؤلاء إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير ثاني لو شرب الماء البارد ما وجد برده، هرم وهو أيضا مصر على ما نشأ واعتاد عليه من النفاق. وفي هؤلاء المنافقين من هو اتبعه في فترة من الفترات ثم كبر وبدأ يفكر وأعانه الله وأدركه لطفه فتاب، ومن هؤلاء مثلا مالك بن الدخشب، وقد ورد أن هذه الآية وأمثالها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وزيد بن الثابوت ومالك بن الدخشم وجماعة، فمالك بن الدخشم هذا أسلم وحسن إسلامه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما تكلموا فيه وقالوا نرى أنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يشهد أن لا إله إلا الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله. إذن الطبع على القلوب أن أولئك الناس الذين يعني لم تفد فيهم الحجج ولا الرسائل ولا الوسائل واتبعوا أهواءهم وأصروا عليها، فهؤلاء المنافقون الذين ليسوا على بينة ولا يستفيدوا. والغريب أنه بعدها سبحان الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قد يقول قائل يعني إيش ذنب هؤلاء المنافقين؟ ذنبهم أنهم اختاروا النفاق واستحبوا العمل على الهدى بأنفسهم، يعني ما أحد فرض عليهم الشيء هذا، الله دعاهم إلى الإيمان وبين لهم حججه وأقام عليهم دلالاته، لكنهم اتبعوا أهواءهم واختاروا طريق الضلال. ولذلك قال والذين اهتدوا زادهم هدى، الناس الذين مسكوا الطريق الله سبحانه وتعالى يزيدهم هدى، أو زادهم القرآن ماذا قال آنفا، زادهم القرآن هدى. إذن الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالعبد الذي يقبل على الله يريد الخير يهديه الله، ولذلك لا يمكن لا يمكن أبدا الإنسان يبحث عن الحق وعن الهدى ويجتهد فيه ثم يقول والله ما وصلت، في نهاية المطاف لابد أن يصل، لأن الله تعالى معه إذا صحت نيته وصح قصده وبذل وسعه فإن الله تعالى يهديه، ومن قصر فيه فإن الله يعذره أيضا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والذين اهتدوا زادهم هدى، الهدى هنا هو المعرفة، العقل، المعرفة العلمية العقلية، العلم، الهدى هو العلم. ولذلك قال المفسرون قالوا وآتاهم تقواهم يعني الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى، فجمعوا بين العلم بالله وبين خشيته، وهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه، ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فهنا زادهم هدى وذلك ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة؟ هل ينتظرون شيء آخر؟ شيء قريب يعني، لأن الانتظار وكل شيء قريب. هنا قال هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا الساعة؟ إما أن يكون المقصود الساعة الموت، من مات قامت قيامته، وعلى هذا يكون قوله فقد جاء أشراطها، يعني السن، الشيب، المرض، الأخطار. أو يكون المقصود الساعة الكبرى التي هي يوم القيامة، وهنا يكون قوله فقد جاء أن تأتيهم بغتة، حتى الموت يأتي بغتة، لكن الساعة أيضا مع أنها قريبة إلا أن الله تعالى قال بغتة، بحيث ما يقول واحد مثلا تقع في يوم كذا أو في سنة كذا أو في ما أشبه ذلك من الاحتمالات، لأنها بغتة لا أحد يمكن تأتي أشد ما يكون الناس غفلة عنها. فقد جاء أشراطها، الأشراط جمع شرط، شرط بفتح الشين وفتح الراء، وليس جمع شرط على المشهور، جمع شرط. والشرط يحتمل أولا الدليل العقلي على حدوثها، يعني جاءت الأدلة القرآنية والعقلية والنقلية على وجود البعث وعلى قيام الساعة. وأيضا الشرط ثانيا هو الدليل والعلامة على قرب الساعة، فيدخل فيه الأشراط، وأشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى، والتي منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني في بعض الأحاديث. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وكذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى غير ذلك من الأشراط والدلائل والعلامات. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، من أين لهم أن يذكروا أو يتذكروا إذا جاءت الساعة وهم الآن غافلون معرضون؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الآية هنا أيضا سر، أنه لما تكلم عن الساعة والموت والرحيل ذكر بإيش؟ بالكلمة التي يجب أن تكون هي آخر ما يقوله العبد من الدنيا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند الموت أيضا. ولذلك قال فاعلم، هذا العلم دليل على أن العلم هو أول واجب على المكلف وعلى العبد، ولهذا كان أول ما أمر الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قوله اقرأ باسم ربك. إذن ديننا ما يخاف من العلم والمعرفة، بل يحفز عليها إليها ويدعو إليها ويحث الناس على تحصيلها أيا كانت المعرفة. المعرفة لا يمكن أن تكون نقيضا للوحي، بل هي مصدق له ومعزز ومقوي للإيمان. ومن العلم أيضا الأساس والمطلوب هنا هو العلم بالله وآياته، والعلم بالإيمان، والعلم بالوحي والقرآن والرسل والآخرة والغيب والجنة والنار. فهذا من العلم المطلوب، ولهذا قال فاعلم، وهو تأكيد للنبي عليه السلام فهو يعلم، ولكن المقصود اثبت على علمك، وأيضا المقصود ازدد علما، وقل ربي زدني علما. وهذا تلقين من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا تأكيد بمعنى الألوهية وختم الحياة بشهادة أن لا إله إلا الله. وأيضا هو دليل على أن العلم كما يقول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. والمطلوب المزيد منه قال واستغفر لذنبك. النبي عليه السلام كان يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة كما في صحيح مسلم، إنه لا يغان على قلب، يغان أي يران أو يغام، يكون في غفلة، شيء من الغفلة التي لا تليق بمقام النبوة، وإلا هي حال عادية في أحد الناس. فهذا هو المقصود بالاستغفار، واستغفر لذنبك، أنه تمر به حالات قد يغفل أو ينشغل بأمر الدنيا من مأكل أو مشرب أو ملبس أو منكح أو نوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ويقول بعض المفسرين مثل ما يقول الرازي يقول أن الطلبة عندنا الصبيان الصغار في المدرسة وأراد الواحد منهم أنه يخرج أستاذ من أجل يذهب إلى دورة المياه يقول يا شيخ غفر الله لك، فيعرفون أنه يذهب لقضاء الحاجة فيتركونه بخلاف لو كان يريد أن يذهب لأمر آخر. فإذا هنا الاستغفار بالنسبة لمقام النبوة ما يقول أشياء أيضا قد يقول أشياء قبل البعثة مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقارف قبل البعثة شيئا من الموبقات أو الذنوب، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع مقامه فيعني أصبحت هذه الأشياء بالنسبة له كأنها في مقام الذنوب، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعبر بهذا التعبير، يعبر برب اغفر لي ذنبي، كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته أوله وآخره، ويلقن أمته ذلك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، وحتى في آخر عمره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أو الاستغفار من فعل ما هو خلاف الأولى، مثل ما في قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم منها، أو في قصة زينب بنت جحش وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني كان يعرف أنه سيتزوجها ولم يخبر بذلك خوفا أن يسيء الظن بذلك، فالنبي الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا، فيكون الاستغفار من هذا الباب. وبعضهم قال الاستغفار حتى يعلم أمته الاستغفار، وهذا أيضا وارد. بعضهم قال المقصود الاستغفار للأمة، وهذا بعيد لأن الاستغفار للأمة وارد في قوله وللمؤمنين والمؤمنات، يعني واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولذلك يعني من جمال وكمال الإيمان أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، فإذا يعني سلكنا أنفسنا في قائمة المؤمنين قد حصلنا على فضل رب العالمين وعلى استغفار سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام الذي استجاب أمر ربه واستغفر لنا بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم وجزاه الله تعالى عنا خيرا، فقال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا أيضا تكريس لحضور المرأة ودور المرأة ومكانتها في الإسلام ومساواتها للرجل في كثير من الأحكام، إلا ما دل الدليل على استثنائه للرجل أو استثنائه للمرأة، قال والله يعلم متقلبكم ومثواكم، المتقلب في الدنيا والمثوى في الآخرة، أو المتقلب في النهار الناس يتقلبون وينتقلون، والمثوى في الليل في حين يثوي أو يأوي الإنسان إلى فراشه، فالله تعالى يعلم الإنسان في جميع أحواله.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشان.